بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: مسند سلمان الفارسي رضي الله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن محمود بن لبيد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني سلمان الفارسي رضي الله عنه حديثه من فيه قال: كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان من أهل قرية يقال لها جي، وكان أبي دهقان قريته، وكنت أحب خلق الله إليه، فلم يزل به حبه إياي حتى حبسني في بيته، أي ملازم النار كما تحبس الجارية، وأجهدت في المجوسية حتى كنت قطن النار الذي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة. قال: وكانت لأبي ضيعة عظيمة. قال: فشغل في بنيان له يوما فقال لي: يا بني إني قد شغلت في بنيان هذا اليوم عن ضيعتي، فاذهب فاطلعها. وأمرني فيها ببعض ما يريد، فخرجت أريد ضيعته، فمررت بكنيسة من كنائس النصارى، فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون، وكنت لا أدري ما أمر الناس لحبس أبي إياي في بيته، فلما مررت بهم وسمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ما يصنعون. قال: فلما رأيتهم أعجبني صلاتهم ورغبت في أمرهم، وقلت: هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه، فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس، وتركت ضيعة أبي ولم آتها، فقلت لهم: أين أصل هذا الدين؟ قالوا: بالشام. قال: ثم رجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي وشغلته عن عمله كله. قال: فلما جئته قال: أي بني أين كنت؟ ألم أكن عهدت إليك ما عهدت؟ قال: قلت: يا أبتي، مررت بناس يصلون في كنيسة لهم، فأعجبني ما رأيت من دينهم، فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس. قال: أي بني، ليس في ذلك الدين خير، دينك ودين آبائك خير منه. قال: قلت: كلا والله، إنه خير من ديننا. قال: فخافني فجعل في رجلي قيدا ثم حبسني في بيته. قال: وبعثت إلى النصارى فقلت لهم: إذا قدم عليكم ركب من الشام تجار من النصارى فأخبروني بهم. قال: فقدم عليهم ركب من الشام تجار من النصارى. قال: فأخبروني بهم. قال: فقلت لهم: إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فآذنوني بهم. قال: فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم أخبروني بهم، فألقيت الحديد من رجلي ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام. فلما قدمتها قلت: من أفضل أهل هذا الدين؟ قالوا: الأسقف في الكنيسة. قال: فجئته فقلت: إني قد رغبت في هذا الدين وأحببت أن أكون معك، أخدمك في كنيستك وأتعلم منك وأصلي معك. قال: فادخل. فدخلت معه. قال: فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها، فإذا جمعوا إليه منها أشياء اكتنزه لنفسه ولم يعطه المساكين حتى جمع 7 قلال من ذهب وورق. قال: وأبغضته بغضا شديدا لما رأيته يصنع. ثم مات فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه، فقلت لهم: إن هذا كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها، فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه ولم يعط المساكين منها شيئا. قالوا: وما علمك بذلك؟ قال: قلت أنا أدلكم على كنزه. قالوا: فدلنا عليه. قال: فأريتهم موضعه. قال: فاستخرجوا منهم 7 قلال مملوءة ذهبا وورقا. قال: فلما رأوها قالوا: والله لا ندفنه أبدا. فصلبوه ثم رجموه بالحجارة، ثم جاءوا برجل آخر فجعلوه بمكانه. قال: يقول سلمان: فما رأيت رجلا لا يصلي 5 أرى أنه أفضل منه، أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة، ولا أدأب ليلا ونهارا منه. قال: فأحببته حبا لم أحبه من قبله، وأقمت معه زمانا ثم حضرته الوفاة. فقلت له: يا فلان، إني كنت معك وأحببتك حبا لم أحبه من قبلك، وقد حضرك ما ترى من أمر الله، فإلى من توصي بي؟
وأحببتك حبا
لم أحبه من قبلك.
من قبلك
لم أحبه من قبلك، وقد حضرك ما ترى من أمر الله، فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ قال: أي بني، والله ما أعلم أحدا اليوم على ما كنت عليه، لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلا بالموصل وهو فلان، فهو على ما كنت عليه، فالحق به. قال: فلما مات وغيب لحقت بصاحب الموصل، فقلت له: يا فلان، إن فلانا أوصاني عند موته أن ألحق بك وأخبرني أنك على أمره. قال: فقال لي: أقم عندي. فأقمت عنده فوجدته خير رجل على أمر صاحبه. فلم يلبث أن مات، فلما حضرته الوفاة قلت له: يا فلان، إن فلانا أوصى بي إليك وأمرني باللحوق بك، وقد حضرك من الله عز وجل ما ترى، فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ قال: أي بني، والله ما أعلم رجلا على مثل ما كنا عليه إلا رجلا بنصيبين، وهو فلان، فالحق به. قال: فلما مات وغيب لحقت بصاحب نصيبين، فجئته فأخبرته بخبري وما أمرني به صاحبي. قال: فأقم عندي. فأقمت عنده فوجدته على أمر صاحبيه، فأقمت مع خير رجل، فوالله ما لبث أن نزل به الموت. فلما حضر قلت له: يا فلان، إن فلانا كان أوصى بي إلى فلان، ثم أوصى بي فلان إليك، فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ قال: أي بني، والله ما نعلم أحدا بقي على أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجلا بعمورية، فإنه بمثل ما نحن عليه، فإن أحببت فأته. قال: فإنه على أمرنا. قال: فلما مات وغيب لحقت بصاحب عمورية وأخبرته خبري، فقال: أقم عندي فأنت مع رجل على هدي أصحابه وأمرهم. قال: واكتسبت حتى كان لي بقرات وغنيمة. قال: ثم نزل به أمر الله، فلما حضر قلت له: يا فلان، إني كنت مع فلان فأوصى بي فلان إلى فلان، وأوصى بي فلان إلى فلان، ثم أوصى بي فلان إليك، فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ قال: أي بني، والله ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس آمرك أن تأتيه، ولكنه قد أضلك زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حرتين بينهما نخل به علامات لا تخفى، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. قال: ثم مات وغيب، فمكثت بعمورية ما شاء الله أن أمكث، ثم مر بي نفر من كلب تجار، فقلت لهم: تحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه. قالوا: نعم. فأعطيتموها وحملوني، حتى إذا قدموا بي وادي القرى ظلموني، فباعوني من رجل من يهود عبدا، فكنت عنده ورأيت النخل ورجوت أن تكون البلد الذي وصف لي صاحبي، ولم يحق لي في نفسي. فبينما أنا عنده قدم عليه ابن عم له من المدينة من بني قريظة فابتاعني منه، فاحتملني إلى المدينة، فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي، فأقمت بها، وبعث الله رسوله فأقام بمكة ما أقام، لا أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرق. ثم هاجر إلى المدينة، فوالله إني لفي رأس عبق لسيدي أعمل فيه بعض العمل، وسيدي جالس إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه فقال: فلان قاتل الله بني قيلة، والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم، يزعمون أنه نبي. قال: فلما سمعتها أخذتني العرواء حتى ظننت سأسقط على سيدي. قال: ونزلت عن النخلة فجعلت أقول لابن عمه ذلك: ماذا تقول؟ قال: فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة، ثم قال: ما لك ولهذا؟ أقبل على عملك. قال: قلت: لا شيء، إنما أردت أن أستثبت عما قال، وقد كان عندي شيء قد جمعته، فلما أمسيت أخذته ثم ذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو بقباء، فدخلت عليه فقلت له: إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة، وهذا شيء كان عندي للصدقة، فرأيتكم أحق به من غيركم. قال: فقربته إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه: كلوا، وأمسك يده فلم يأكل. قال: فقلت في نفسي: هذه واحدة، ثم انصرفت عنه فجمعت شيئا وتحول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة، ثم جئت به فقلت إني رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية أكرمتك بها. قال فأكل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منها وأمر أصحابه فأكلوا معه. قال فقلت في نفسي هاتان اثنتان، ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ببقيع القرقد. قال وقد تبع جنازة رجل من أصحابه عليه شملتان له وهو جالس في أصحابه، فسلمت عليه ثم استدرت أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي، فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استدرته عرف أني أستثبت في شيء وصف لي. قال فألقى رداءه عن ظهره فنظرت إلى الخاتم فعرفته فانكببت عليه أقبله وأبكي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحول، فتحولت فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يا ابن عباس. قال فأعجب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يسمع ذلك أصحابه. ثم شغل سلمان الرق حتى فاته مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدر وأحد. قال ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاتب يا سلمان، فكاتبت صاحبي على 300 نخلة أحييها له بالفقير وبأربعين أوقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه أعينوا أخاكم فأعانوني بالنخل، الرجل 30 ودية والرجل 20 والرجل 15 والرجل 10، يعني الرجل بقدر ما عنده، حتى اجتمعت لي 300 ودية. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اذهب يا سلمان ففقر لها، فإذا فرقت فأتني أكون أنا أضعها بيدي. ففقرت لها وأعانني أصحابي حتى إذا فرقت منها جئته فأخبرته. فخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم معي إليها، فجعلنا نقرب إليه الودي ويضعه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيده، فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية واحدة. فأديت النخل وبقي علي المال. فأتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض المغازي، فقال ما فعل الفارسي المكاتب؟ قال فدعيت له، فقال خذ هذه فأدي بها ما عليك يا سلمان. فقلت وأين تقع هذه يا رسول الله مما علي؟ قال خذها فإن الله عز وجل سيؤدي بها عنك. قال فأخذتها فوزنت لهم منها والذي نفس سلمان بيده 40 أوقية، فأوفيتهم حقهم وعتقت. فشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخندق، ثم لم يفتني معه مشهد. قال الإمام الوادعي هذا حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث جزء مستقل وعلم غزير اشتمل على فضيلة عظيمة لسلمان الفارسي، روى هذه الفضيلة عن سلمان عبد الله بن عباس حدثه سلمان بها، وهذا يدل على عناية ابن عباس بأخذ العلم عن أكابر الصحابة وجل رواياته عن أكابرهم، والذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم ليس بكثير الذي رواه عنه مباشرة. فبدأ سلمان بالترجمة لنفسه، ذكر في هذه الترجمة أنه رجل فارسي من فارس، ذكر نسبه وأنه من أهل أصبهان، فإن فارس فيها عدة قرى بلدان منها أصبهان، فذكر النسب العام ثم أتى إلى النسب الخاص ثم أتى إلى ما هو أخص منه، وهو أنه من قرية منها، من قرية من أصبهان يقال لها جي. بدأ على أن يثبت أنه فارسي، ثم من بلد أصبهان من فارس وليس من فارس يعني من غير هذا البلد، ثم أتى بالأخص وهو القرية، وأبان أن والده رئيس القرية، دهقان هو الرئيس. قال: وكان أبي دهقان قريته، رئيس تلك القرية التي هي جي. ثم ذكر في ترجمته أن والده كان حريصا عليه محبا له، أحب خلق الله إليه، وأنه من شدة حبه له وحرصه عليه حبسه في البيت، ما كان يتركه يخرج للمزارع أو يخرج من البيت، خوفا عليه من كثرة من أن يختطف بدين آخر، من أن يجالس آخرين، من أن يتأثر بآخرين، فميزه عنهم ليبقى على ما هو عليه من المجوسية وعبادة النار، وجعله قطن النار ملازم النار كما تحبس الجارية، يعني كما تحبس الجارية في البيت ما تخرج. وهذا دليل على أن الأديان الماضية تعتني بحجاب المرأة وحبس الجارية في بيتها وعدم خروجها حتى المجوسية، كان مشهورا عندهم في دينهم أن الجارية ما تخرج، أنها تحبس في البيت وتقر في بيتها، وأن الرجال يخرجون. ولهذا لما حصل له ذلك قال: كما تحبس الجارية. ورجل يحب الدين اجتهد في المجوسية وفي تلك العبادة حتى صار قطن النار الذي يوقدها ولا يتركها تخبو ساعة. فإذن برز سلمان الفارسي، برز في المجوسية، أخذها بقوة وعرفها بقوة، والسبب في ذلك عناية أبيه به وتثبيته على ذلك الدين وتمييزه عن عليه حتى لا يخالط آخرين على ذلك الدين الباطل. وكانت لأبي ضيعة عظيمة، أي أرض واسعة، رئيس قومه، أبوه رئيس القرية، رئيس جي، دهقان قريته، له ضيعة، ضيعة الأرض، المزارع عظيمة، يثبت أن أباه كان ثريا، فهذا من سياق ترجمته. ذكر منها محبة أبيه له، وذكر منها حرص أبيه عليه، وذكر منها اجتهاده في تلك العبادة، وذكر منها أنه برز فيها، وذكر أيضا أنه كان موسرا ما يحتاج للعمل، أبوه له ضيعة يكفيه. فجاء قدر الله يوم من الأيام، شغل في بنيان له، أبوه الذي يذهب إلى مزرعته أو كذا، لكن في يوم الأيام شغل يبني، شغل في البناء، ويحتاج من يخلفه في المزرعة في الضيعة، فقال لي: أي بني، حرف نداء أي ويا، قال لي: يا بني إني قد شغلت في بنيان هذا اليوم عن ضيعتي، فاذهب فاطلعها، ينظرها، احرص عليها، انتبه لها من يعدو عليها أو من ما يحصل لها. فكان معتنيا بمزرعته، والده كان معتنيا بزراعته وبأرضه، والده كان زارعا، فاستناب ولده وهو حريص أن لا يخرج، لما يرى في البلد من الأديان، بعض الدين، دين النصارى، دين يخاف أن يميل إليهم، ولكن قدر الله أنه كما يقال إذا حضر القدر عمي البصر، أنه تركه ذلك اليوم. وأمرني فيها ببعض ما يريد: افعل كذا في المزرعة، افعل في المزرعة كذا، يعني اعتني بالمزرعة بدلي كما كان يعمله. فخرجت أريد ضيعته، يعني يريد المزرعة، مزرعة أبيه، وهي مزرعته في الحقيقة، مزرعة الوالد والده. وفي أثناء طريقه مر بكنيسة من كنائس النصارى، والنصارى لهم تعبد في الكنائس كما أن المساجد للمسلمين، الكنائس للنصارى. فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون، لا على هذه الصلاة كما قال: لا يصلون الخمس، لا يصلي الخمس، ما يصلون الخمس. انظر في قال: رجل لا يصلي الخمس، فما رأيت رجلا لا يصلي الخمس. فما كانوا يصلون الخمس الصلوات على هذه الصلاة، الصلاة مفروضة على في جميع الأديان. قال عيسى عليه الصلاة: أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، لكن بهذه الكيفية فرضها الله على محمد من 50 إلى 5، وبهذه الصلاة والعظمة، فهذه أفضل كيفية. كما أن الصيام كما فرض، كما كتب عليكم الصيام، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، مكتوب عليهم على سائر الملل، ولكن على هذا في شهر رمضان من خصوصيات هذه الأمة. فهذه الأمة اختصت بخصائص ليست لمن قبلها من الصلاة والصيام وغير ذلك. وقد اطلعنا على صلاة الهندوس أو بعض الذين في خلال رحلتنا إلى بريطانيا الدعوية، فينبطح، يقلب وجهه هكذا، يقلب وجهه هكذا، يعني صلاة ما لها تعبد يعني بذلك. لكن هذه الهيئة التي عليها المسلمون هيئة جميلة، هيئة عظيمة، وإنما كان يقف ثم يطرح مبطوح على بطنه، ثم يضع هذا الخد، يضع هذا الخد، ويمكث على هذا قليل، على هذا قليل، ثم يقوم هكذا. وقوله: فسمعت أصواتهم فيها، يدل على أنهم كانت تكون لهم زجلة في أصوات في كنائسهم وهم يصلون. قال وكنت لا أدري ما أمر الناس، لأنه محبوس في البيت لحبس أبي إياه في بيته، هل فيه غير هذا الدين أم لا؟ فاكتشف أنه هناك دين غير المجوسية، غير عبادة النار. فلما مررت بهم وسمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ما يصنعون، يعني تطلع ما هذه الأصوات وما هذا الدين. فلما رأيتهم أعجبني صلاتهم ورغبت في أمرهم، لأنهم أحسن حالا من المجوس، رأهم أحسن حالا من عبادة النار، يعبد النار. وقد عمر سلمان زمانا طويلا، يذكرون أنه عمر من المعمرين، كما ترى أنه يدفن واحد وينتقل للثاني ويدفن هذا ويلحق للثاني وهكذا، أعطاه الله عمرا طويلا، مع أنه دين باطل دين النصرانية، لكن في ذلك الزمان ما كان إلا هو، وهو أحسن من المجوسية. وقلت هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه. وفيه حرص الإنسان على الأخير الخير وعلى الأفضل، وفيه رجحان عقلية سلمان رضي الله عنه، وأنه كلما رأى خيرا أراد أن يكون من أهله، فلزمهم واستمر معهم من أول النهار إلى غروب الشمس يوم كامل، وهو عند النصارى ينظر دينهم وينظر تعبدهم. وشغل عن الضيعة، ضيعة أبيه، لا عقوقا ولكنه محبة لذلك الدين. وما أتاها وسأل عن أصل هذا الدين، ما اكتفى بأن يبقى معهم، قل أين أصل هذا الدين، أين ذروته، أين كبارهم، أكابركم. فيريد أن يأخذ الدين من أصله وعند أكابر القوم. قالوا بالشام، معناها أن دين النصراني انتشر من الشام، انتشر من الشام ومكث في الشام زمنا طويلا إلى زمن شيخ الإسلام بن تيمية، والشام لا تزال نصارى، يزال النصارى. فألف شيخ الإسلام اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، حتى بعد البعثة وبعد كذلك، يعني مكث هناك بعد ذلك، ما تمكن النصرانية في الشام. اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لأنهم كانوا مخالطين لهم. الشام كانت بلاد إسلام، وقت لأهل الشام كذا مواقيت، ولكن مع ذلك رجع إليها تنصر في بعضها وكانوا مختلطين. قال ثم رجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي، أرسل إليه من يبحث عنه، ما الذي حصل لولده، ما هذا التأخر، خاف على ولده لشدة محبته له وحرصه عليه، وشغلته عن عمله كله، لا هو بالذي ذهب إلى مزرعته كما كان يذهب، ولا هو أصلح بيته، بنى بيته. قال فلما جئته قال أي بني أين كنت، ألم أكن عهدت، ألم أعهد إليكم، أي أخبركم أعلمكم، ألم أعلمك، ألم أخبرك، ألم آمرك، ما عهدت؟ قال قلت يا أبتي مررت بناس يصلون في كنيسة لهم فأعجبني ما رأيت من دينهم. وهو رجل صادق، فصدقه القول أنه إنما شغل لأنه رأى قوما ما استطاع الانفكاك عنهم لمحبته لما هم عليه. فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس. قال أي بني ليس في ذلك الدين خير، ودينك ودين آبائك خير منه، نظير ما قال أبو جهل لعبد المطلب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هذا يدل أن التقليد قديم، وأنهم يثبتون بعضهم على بعض بالتقليد. فهذا يقول دين آبائك، أمسك دين آبائك، آبائك على هذا الدين، وأبو جهل يقول له أترغب عن ملة أبيك عبد المطلب من ملة عبد المطلب؟ وبسبب هذه العصبية مات أبو طالب على ملة عبد المطلب الشركية، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فهذه من بلايا التقليد. كذلك ما أرسلنا قبلك في قرية من نذير إلا قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة إنا على آثارهم مهتدون. وبسبب ذلك يعني طريقة من طريق الجاهليات التقليد للآباء والأجداد على الباطل، طريق الجاهلية. وقد أفرد هذه المسألة العلامة محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله في كتابه مسائل الجاهلية بفصل تقليد، وذكر هذه الأدلة. فلما قال له ذلك حلف له سلمان أن هذا الدين خير، وإنما أبوه ما زال ماسك بدين الآباء. ولما رأى اقتناعه بدين النصارى خاف أن ينتقل إليهم وأن يفلت بين يديه ويشرد إلى أولئك من أجل أن يكون من دين النصرانية، وحصل ما خافه أبوه فعلا. فجعل سلمان يجهز لأن ينتقل إلى الشام لأخذ هذا الدين إلى أصل دين النصارى وبلدان النصارى، ما اكتفى أن يبقى عندهم فقط ويرجع إليهم، لو ذهب بهم لحقه أبوه مكان قريب في أصبهان نفسها، نصارى في أصبهان عبارة عن فرع من فروع النصرانية التي بالشام. وتواطأ مع أولئك القوم مع النصارى أن يخبروه بالقافلة التي تأتي من الشام زوارا لهم، راسل أولئك إذا قدم عليكم ركب من الشام تجار، أنهم كان يأتي أناس من الشام إلى فارس للتجارة، والبلدان كلها تنتقل هذا البلد إلى هذا البلد للتجارة على الجمال، يرحلون على الجمال للتجارة سواء قريش إلى الشام وإلى اليمن أو كذلك أيضا بعض البلدان إلى تنتقل للتجارة، هؤلاء يأخذون التجارة من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء. فلما قدم التجار من الشام إلى أصبهان للتجارة وأخذ حوائجهم، وكان قد تواطأ أنه يرحل معهم، فشرد معهم إلى الشام. هذه رحلة يقصد بها طلب العلم والدين، رحلة في طلب العلم، رحلة في الدين، يريد الدين، يريد يفقه دين الله، يعبد الله. فسلمان رحل، هذه تعتبر تكتب في رحلة في الرحلات إلى التفقه في الدين والتماس الدين الحق، تكتب قصة سلمان في هذا. وهي أول رحلة له بعد تلك الرحلة المختصرة إلى المزرعة، هذه أول رحلة، تلك ما تعتبر رحلة ما زالت في البلد، لكن هذه أول رحلة في من سلمان في طلب الدين. ووقع عند رجل شرير وهو الأسقف حقهم، يعني كبير النصارى وشرير صاحب دنيا، وكان يظن أنه سيرى بعد ذلك رجلا من خيار الناس في الزهد. ولما قدم بعد رحلة عظيمة ما خانه النصارى، ما باعوه بل وفوا له وذهبوا به، وما أخذوا منه إلا مجرد النوال لم يذكرها، لكن هكذا عادة الناس. وأولئك الكلبيون من العرب، من مشركي العرب، من بني كلب، خانوا، أخذوا غنمه، أخذوا بقرة حق الطريق كله، وقالوا باعوا حر، فأخذوا البقر وأخذوا الغنم حق الطريق الذي اتفق معهم وخانوه وباعوه وهو حر، ولكن أراد الله له بهذا البيع خيرا. كان كما يقال رب مكروه النفوس إلى محبوبها سبب ما مثله سبب، فانتقل به ذلك البيع إلى قرب المدينة. ربما لو أراد الرحلة مسافات ما استطاع الوصول، من يوصله؟ لكن كان هذا البيع وهذا الضيقة والشدة التي حصلت له والظلم الذي حصل لسلمان رضي الله عنه عاقبته حميدة غاية المحمدة إلى حيث أراده. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله في ترجمة سلمان إلى أن يتيسر إتمامها. إلى هنا بارك الله فيكم.